بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. بدأنا في الدرس السابق في المقدمة، وبينا منهج الإمام مسلم رحمه الله في هذا الصحيح، وقد بين هو منهجه مفصلا في هذا الصحيح، وقرأنا الأسبوع الماضي بيان منهجه من جهة الأخبار ومن جهة الرواة، لكن باعتبار أننا سنشرح هذا المقطع نعيد قراءته. تفضل علي. فأما القسم الأول، أو قل من ثم إن شاء الله، ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت، يعني هذا المقطع هو في بيان منهج الإمام مسلم رحمه الله في إيراد هذه الأحاديث، وبيان من هم الرواة الذين سيخرج لهم رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفني على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أننا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار.
إذن هنا قال: سأقسم هذه الأحاديث على ثلاثة أقسام، أو أن الأحاديث تنقسم ثلاثة أقسام، هو سيبينها، لكني أيضا لا أكرر من غير تكرار إلا لفائدة. نعم.
إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع من جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصلنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق بذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى.
إذن يقول: أنا لا أكرر إلا لمعنى زائد، إلا لفائدة، فلا أكرر الحديث، يعني قصده بإسناده ومتنه. طبعا هذا خلاف منهج الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله يكرر بالإسناد والمتن. طبعا عند الإمام البخاري النظر إلى فقه الحديث ليبوب عليه باب، فستجد الحديث مكرر في عدد من الأبواب يصل إلى 10 أحيانا، لكن عند الإمام مسلم يقول: أنا لا أكرر إلا إذا كان التكرار فيه فائدة. طيب مثل إيش يا مسلم في فائدة؟ قال: مثل أن يكون هناك علة في الإسناد الأصل فأكرر بإسناد آخر من أجل تنتفي العلة السابقة أو توضح، أو يكون في المتن نفسه فيه زيادة فأنا آتي به وأقتصر على الزيادة، إلا إذا لا تتضح هذه الزيادة إلا بأن أكرر المعنى. فظهر لنا من منهج الإمام مسلم أنه يذكر الحديث الأصل ويذكر بعده ما يتبعه، يعني نفس الحديث بإسناد آخر أو بزيادة معنى، أو يكون بفائدة لطيفة أحيانا فقط، لأن في الإسناد الأول قال شيخه حدثنا، في الإسناد الثاني قال أخبرنا، فقد يأتي الزيادة أو الفائدة هنا لفائدة لطيفة أحيانا. طيب، نسأل مسلم هل تكرر الإسناد والمتن جميعا؟ يقول لا أكرر إلا إذا كان في هذا التكرار يعني بالنص لا تتضح الفائدة التي قصدتها إلا بأن أكرر، بحيث لا تفهم الزيادة أو النقص اللي في الحديث أو الشرط أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأبقى، من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقل، لم يوجد في روايته اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبعد ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف،
إذن هذا القسم الأول. يقول القسم الأول: أنا أذكر الأخبار الذين ناقلوها أهل استقامة في الحديث، بما عبر عن في الجرح والتعديل بأنهم ثقات، بأنهم ثقات يجمعون بين العدالة والحفظ، يجمعون بين العدالة والحفظ. ولذلك قال: أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى، يعني أنقى في سلامة الإسناد، فناقلوها يعني الرواة هم من أهل العدالة والحفظ. قال: من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث. أهل الاستقامة في الحديث مو مثل ما يعبر في الاستقامة العامة، يعني أن الإنسان مصلي ويعني متمسك بظواهر الشرع. أهل الاستقامة في الحديث الذين يجمعون بين شرطين أساسيين، والعدالة والحفظ، العدالة والحفظ. قال: أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا. وإتقان ينبئ عن الضبط، الإتقان ينبئ عن الضبط. لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، هذا التطبيق العملي، هذا التطبيق العملي. طيب كيف عرفنا أنهم أهل عدالة وضبط؟ قال: لما نأتي إلى رواياتهم لا نجد اختلاف في الروايات، وهذه علامة قياس الضابط، علامة قياس الضابط لروايته. قال: لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد. الاختلاف وش ينبئ عنه؟ لما فلان من الرواة يروي جملة من الأحاديث ثم تجد يخالف هنا وخالف هنا، خالف مرة بالإسناد وخالف مرة بالمتن، ينبئ عن ماذا؟ عدم الضبط، ينبئ عدم الضبط. عدم الضبط هذه بوابة ليدخل فيه أعلى درجات السوء، وهو الكذب أو عدم الضبط الخفيف، يكون عنده ضبط لكنه يكون ضبطه خفيف. قال: لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، بمعنى الضبط الخفيف محتمل، ولا تخليط فاحش. تخليط الفاحش الخلط، اللي يعني ايه؟ نعم، يعني في الإسناد، في المتن، في جملة يقدمها على جملة، في يظن مثلا محمد بن عبد الله هو محمد بن عبيد الله، وهكذا. كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، كثير من المحدثين يعني الرواة، يعني كثير من الرواة، وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن، هذه جملة مهمة، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، يعني نروي أول ما أروي لهذا الصنف الذين هم أهل الضبط والإتقان، أهل الضبط والإتقان، فإذا تقصيت أخبارهم يعني أتيت برواياتهم، طيب ماذا تفعل؟ نعم علي.
قال رحمه الله: أتبعنا ما أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشمله، كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأطرابهم وأطرابهم من عمال الآثار ونقال الأخبار، فهم إن كانوا بما وصفنا من العلم والصدق عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أطرارهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذه عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يداومونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث.
نعم. يقول: إذا انتهينا من ذكر رواية أهل الحفظ والإتقان، أتيت برواية من دونهم لكنهم مقبولون، يعني كما نعلم في الجرح والتعديل درجات الأولى في الحفظ والعدالة هم من يطلق عليه ثقة. طيب الدرجة اللي بعدهم وهم أقل في الحفظ لكنهم في جملة حالهم مقبولين، فهم عدول لكن حفظهم أقل من أولئك. يقول: أنا آتي بأخبار هؤلاء أيضا. طيب أنت التزمت، يقول لنا: صحيح، كيف تأتي بأخبار هؤلاء؟ قال: آتي بهم لفائدة. أولا أن أخبارهم مقبولة، وهو ما يعبر عنهم في الجرح والتعديل بصدوق أو لا بأس به أو صدوق إن شاء الله، فهذا في العدالة تام، لكنه في الضبط أقل. فهذا حديثهم بالاصطلاح الجديد فيما بعد لما استقر الاصطلاح، حديثهم وش يكون؟ هو في دائرة المقبول، المقبول يشمل الصحيح والحسن، فمعنى ذلك أن في صحيح مسلم أحاديث حسان من حيث الاصطلاح، فهي في الدائرة كلها مقبول، لكن بعضهم أوثق من بعض من حيث الاستقامة العامة ومن حيث الحفظ والضبط. وأخذ يشرح أهل هذا الصنف، لأن هذا الصنف ليسوا ثقات درجة عليا وليسوا ضعاف كما سيبين، ولذلك أطال الشرح في حال هؤلاء. قال: أتبعناهم أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبله. طيب، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، هم دونهم، قال: فإن اسم الستر أو الستر والصدق وتعاطي العلم يشمله، فهم من حيث العدالة عدول، من حيث الضبط أقل، كعطاء بن السائب ويزيد بن يزيد وليث بن أبي سليم. هؤلاء لما نرجع لكتب الجرح والتعديل تجد أنهم يدورون على اسم صدوق، يا صدوق يخطئ، يا صدوق أو صدوق له أخطاء، فهؤلاء يدخل حديثهم في المقبول ولكن حديثهم أقل، الذي اصطلح عليه بأن يكون حسن، أن يكون حديثهم حسن. قال: وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، أو لا معروفون، يعني سبرت أحاديثهم فوجدوا كذلك، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة. نعم، يفضلونهم في الحال والمرتبة، كما يعني قارن هؤلاء بمن سيأتي ذكره، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية، يعني سنية تمشي على سنن الإتقان. طيب من يصل هذه المرتبة؟ قال: قليل. قال: هؤلاء لما نأخذهم بمجموع الرواة هم قلة بالنسبة لمن بعده، فلو أننا لم نقبل الذين بعدهم لا يتحصل لنا شيء إلا قليل. ولذلك درج أهل العلم على أن من كان صدوق أو نحوه أو لا بأس به، أو يعني بمنزلة أقل من منزلة الثقات قليلا، فحديثه مقبول. قال: مثل، قال: ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليث بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد، هؤلاء أئمة كبار، هؤلاء أئمة كبار، فهم هؤلاء تعد أخطاؤهم، يعني الأصل فيهم الثقة، الأصل فيهم الثقة، فلا يقارن هؤلاء بليث بن أبي سليم ولا يزيد بن أبي زياد ولا عطاء، لا يقارنون، هؤلاء أعلى مرتبة. طيب ماذا نستفيد؟ طيب قبلنا حديث هؤلاء، قبلنا حديث هؤلاء، متى يتبين لنا يعني هذه الفائدة؟ تظهر لنا في مواضع، مثل نعم عند اختلاف الروايات. افترض أن الرواية اللي فيها عطاء زادت والرواية اللي فيها منصور بن المعتمر ما زاد نص، نقبل رواية من؟ منصور، لأنه أوثق. هنا يتبين، هنا يتبين حال اختلاف الرواية. أما إذا كانت الروايات متفقة فهذا يمشي على الأصل، أو أن روى لنا عطاء حديث لم يروه الكبار، هذا نقبله ولا ما نقبله؟ نقبله، لأن درجة عالية، صل درجة العدالة، وأيضا حفظه مقبول في الجملة، فهذا يقبل إلا إذا عورض بغيره من هو أوثق منه. طيب لما يعارض بغيره وهو أوثق منه نقبل أي رواية؟ الأوثق. طيب روايته هو ماذا نسميها هنا؟ شاذ. الرواية هنا رواية شاذة، لأنه خالف غيره ممن هو أوثق منه، فالرواية هنا شاذة. طيب في البخاري ومسلم روايات شاذة؟ نعم، روايات شاذة يوجد. كيف تبينت؟ من المخالفة، تبينت من المخالفة، وهذه تعتبر في الضبط دقة متناهية، لأن اليوم الحاسوبات لا تستطيع أحيانا تميز، وهي حاسوبات، كيف لما يأتي إمام ويبين لنا مجموع روايات هذا ويخرج لنا حديث ويقول هذه في زيادة فلان، هذه شاذة لأنها خالفت روايات هؤلاء. يتضح بالمثال، مثلا لما ابن عمر يحدث وتلاميذه 10، 8 منهم رووه على نسق واحد، جانا واحد وخالف، مش نعتبر روايته شاذة، نعتبر روايته شاذة. هذه من مواضع الاختلاف، وبيتحدث عنها أيضا بشيء من التفصيل بعد قليل. نعم. الشاذة لا تقبل طبعا، لأن التعريف الصحيح ما هو؟
التصحيح.
إيه، التعريف الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فالرواية الشاذة ليست صحيحة. نعم.
اتيانا البخاري ومسلم،
لا، إما أن تكون الشذوذ أحيانا بالنسخ، أي أو أحيانا يكون بوهم راوي فأتى برواية أخرى وبينها. كيف عرفنا أن فيه شاذ؟ من الروايات الأخرى، يعني مثل حديث في البخاري تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم صائم، هل يمكن هذا؟ لا. عرفنا قوله إيش؟ وهو محرم صائم، أنها، هل يمكن يكون محرم صائم؟ لا. فتبين هذه الرواية شاذة، أن هذه الرواية شاذة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازيت بين الأطران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الدراني وهما صاحب الحسن وابن سيري، كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها، عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق في حق ويعطى كل ذي حق فيه حق وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها، تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى ذكره وفوق كل ذي علم عليم، فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هو أتى بمثال ثاني، قال: حتى يكون هذا الاختلاف بين التلاميذ أنفسهم، بين التلاميذ أنفسهم، فأتى بمثال قال: كابن عون وأيوب السختياني، هؤلاء قال من أصحاب ابن سيرين والحسن، طبعا الحسن بن سيرين من التابعين، الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمهم الله من التابعين، لهم طلاب وتلاميذ، منهم من مثل به أيوب وابن عون. قال: لما نقارن هؤلاء مع تلاميذ آخرين مثل عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني، في فرق بينهم، في فرق بين ابن عون والإمام أيوب، هؤلاء ثقات أئمة كبار، لكن ابن عون، لكن عوف بن أبي جميلة وأشعث هؤلاء أقل منه، هؤلاء أقل منه، فلا يلزم التفاوت أن يكونوا بعيدين، بل حتى من طلاب الشيخ الواحد. وأتى يعني كما سمعنا بالفرق بينهم، هؤلاء أعلى درجة، يعلل هل لهذا، هل لهذا التفريق أصل شرعي؟ قال: نعم، وهو ما ذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. طبعا هذا في الحق لهم، فكبير السن غير صغير السن، والعالم غير الجاهل، وهكذا، فينزل كل منزلته. قال: حتى في الرواية أن ننزل الناس منازله، حتى في الرواية أن ننزل الناس منازله. وهذا له أصل، يقول: مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. يعني الناس في العلم درجات، في الحفظ درجات، في العدالة والاستقامة درجات. ولذلك يقول هو: أنا ألفت وجمعت هذه الأحاديث على هذا الأصل، على هذا الأصل، فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فأما ما كان منها عن قومهم عند أهل الحديث.
بدأ بالصنف الثالث الآن. نعم.
فأما ما كان منها عن قومهم عند أهل الحديث متهمنا وعند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المسلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو وأبي داود النخعي وأشباهه ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار.
هذا يقول الصنف الثالث، في صنف من الرواة متهمون. متهمون بإيش؟ بوضع الحديث. متهمون بوضع الحديث. المتهم بوضع الحديث ماذا يسمى في الجرح والتعديل؟
كذاب.
نعم.
كذاب.
لا، كذاب هذا وضع.
مدلس.
لا، مدلس تدريس شيء آخر. يسمى متروك. يسمى متروك. فالمتروك هو معناه من اتهم بوضع الحديث. احيانا يقال متهم ويسكت، واحيانا يقال متروك. فهذا متهم بوضع الحديث. يقول: هذولا كثر، هذولا لا اريدهم في هذا الصحيح مطلقا، ولا ننشغل بهم، ولا نروي حديثا. طيب، لو جانا حديث وعرفنا ان راويه متهم أو متروك، ما النتيجة التي نخرج بها؟ وش يكون حديثه؟ كيف؟ معلل. هو معلل، لكن النتيجة النهائية بس ضعيف، ضعيف جدا، أو شديد الضعف، يطلق عليه شديد الضعف أو ضعيف جدا. طيب، وش الفرق بين شديد الضعف وضعيف وضعيف في المحصلة النهائية؟
الضعيف قد يعمل.
كيف؟
الضعيف قد يعمل بالضعيف.
نعم، الضعيف قد يرتقي برواية أخرى ويصل إلى درجة القبول، وهذا ما يسمى حسن لغيره. لكن الضعيف جدا، لو جمعت 100 حديث كلها ضعيف جدا، لا ترقي غيرها ولا ترتقي بغيرها. ولذلك قال أهل العلم أن الضعيف جدا أو الشديد الضعف لا تحل روايته إلا مع بيانه، إلا بيانه. لكن الضعيف لا، الضعيف لأن قد يكون مبني على أصل، مبني على آية، مبني على قاعدة شرعية، مبني على رواية أخرى. ولذلك نجد في كتب الأحكام وغيرها، فضلا عن كتب الجامعة، أحاديث ضعيفة. لما يقول لك في السنن مثلا أحاديث ضعيفة، هي من هذا الوجه، هي من هذا الوجه، ويحرص عليها الأئمة. لأنه يقول مثلا: أنا رويت في كتابي هذا الضعيف، يمكن فلان وجد حديث ضعيف آخر أنا ما وجدته، لكن الضعيف جدا أو شديد الضعف الذي راويه متهم، هذا لا تحل روايته إلا مع بيان وضعه، مثل الموضوع، مثل المكذوب. طيب، سيأتي بصنف آخر الآن. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته
إذا ما عرضت روايته
للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايته أو لم تكن توافقها، فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مفعوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محضر ويحيى بن أبي أليس والجراح بن المنهار أبو العقوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن غميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به.
نعم. يقول الصنف الثاني، قال: الغالب على حديثهم المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، مش يكون روايته هذا، يعني أنه روى مجموعة حديث، لنفترض روى 1000 حديث. طيب، هذه 1000 حديث ما صفتها؟ قال: كلها أغلاط أو أغلبها أغلاط، إما تخالف هذا وإلا يأتي بكلام من عنده ولا بأسماء من الرواة من عنده. قال: حتى هؤلاء أيضا لا نروي عنه، لكن كيف نعرفهم؟ قال: علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم. دائما مخالف أو لم تكد توافقها، يعني قد توافق لكن الموافقة قليلة. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. طيب، هؤلاء ماذا نطلق عليهم؟ لو لقينا واحد طلع معنا بهالنتيجة، والله أغلب روايات مخالفة، شو نسميه؟ أو ماذا أطلق عليه في الجرح والتعديل؟ نعم؟ لا، متروك، عرفناه، توهم بوضع الحديث، هذا ما يضع، غير متهم، لكن هو ضعفه، يعني حفظه ضعيف جدا ويخلط ويغلط. لا، مختلط؟ لا، هو صاحي ما اختلط. المختلط يعني كان يحفظ فلما كبر سنه خلط، يعني اللي نسميه عندنا مهدري. نعم، قد يطلق كثير الوهم، قد يطلق عليه منكر، نفس اللفظ، هو قال علامة الحديث منكر، ومنكر فلان منكر الحديث، يعني يغلط كثيرا ويخلط. ولذلك هنا سيأتي، بس بقدم لها مقدمة عشان إذا قرأناها نحاول نفهمها. الجملة الجاية مهمة جدا، الجملة القادمة مهمة جدا. عندنا زيد وعمر، زيد مستقيم الحال لكن يغلط، وغلطاته يعني ليست كثيرة لكن يغلط. وعندنا عمر لا، الخلطة كلها مخلوطة، أغلب حديثه خطأ وخلط. هذا هو الفارق بين الشاذ والمنكر. الشاذ هو يحفظ لكن أخطأ في هالرواية والرواية والرواية، أخطاء معدودة. الخطأ الذي وقع في هذه الرواية نطلق عليه شاذ، هو نقبله من حيث هو زيد، نقول ثقة، لكن الرواية هذه شاذة. طيب عمر يخطئ كثير ويخلط وشغله كذا، فلا تعرف الصحيح من السقيم، هذا هو المنكر. فهذا يختلف عن الأول أنه هو نطلق عليه ضعيف إيه بذاته. عندنا زيد كما ذكرت هذا ثقة لكنه يخطئ أو أخطأ له أخطاء معدودة، الذي أخطأ فيه شاذ، لكن هو ثقة ولا ضعيف؟ ثقة. الثاني يخطئ، شغله خطأ، رواياته كلها خطأ أو أكثرها، هذا هو نعتبره منكر ضعيف الحديث، وضعفه من جهة حفظه قد يكون من أهل الاستقامة، قد يكون أول واحد يدخل المسجد ولم يعرف عليه معصية، لكن جهة الضبط ضعيف. في نفس الوقت روايته ماذا نطلق عليها؟ منكر. فالشاذ هو الثقة إذا خالف الثقات أو من هو أوثق منه. المنكر الضعيف الذي خالف الثقات. الإمام مسلم رحمه الله يقول هذا الصنف أنا لا أروي عنه، اللي هو المنكر، هذا الصنف لا أروي عنه، هذا منكر. وحينئذ كتابي لا تجد فيه هذه الروايات مطلقا. طيب لكن لما فتشنا كتابك يا مسلم وجدنا روايات مختلفة، قال نعم ندخل في باب الأول، إن قد تكون زيادة ثقة، قد تكون زيادة فيها فائدة ومعنى آخر، ويبينها الآن، هو اللي أنا قلت مقطع مهم الآن القادم، هذا يبين لنا تعامل الإمام مسلم رحمه الله مع الروايات عندما يورد أحيانا الروايات فيها شيء من الاختلاف. نعم.
قال رحمه الله: لأن حكم أهل العلم والذي يعرف في مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث.
طيب إذن عندنا هذه صورة، واحد من المحدثين تفرد برواية من الحديث، طيب وهو ثقة، هذا مقبول ولا غير مقبول؟ حديثه مقبول أو غير مقبول؟ مقبول، حتى لو كان رواية فرد، حتى لو كان رواية فرد، ما دام ثقة قال لنا المعروف، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث. نعم.
أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة له، فإذا وجد كذلك ثم زاد.
طيب الآن عرفنا أن فلان له روايات يتفرد بها، وله روايات، الروايات الأخرى لم يتفرد بها لكن وافق الرواة. طيب فإذا وجد
كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادة.
أيوة. قلنا الرواية اللي تفرد بها نقبلها، الروايات التي شارك فيها غيره من الثقات هذه طبعا مقبولة. طيب روايات شارك غيره لكنه زاد عليه، الذي تسمى في الرواية زيادة الثقة. طيب وش نسوي فيها؟ قال فإذا وجد
كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته.
فهذا مقبول زيادة، لماذا؟ لأنه أصلا لو روى لنا حديث مستقل قبلنا الرواية، فكيف لو زاد؟ طبعا هذا على هذا المذهب، ولا هناك رأي آخر أن لا نقبل الزيادة. لماذا لا نقبلها؟ يعني كيف يتفرد بها وخالف غيره من الثقات لم يروها. نعم.
الفرق بين زيادة الثقة والشك.
الشك لما يكون فيها معارضة. هذه ما فيها معارضة، في زيادة حكم. فيها زيادة حكم. وبعض أهل العلم يجريها حتى على ما في زيادة حكم. زيادة جملة لا تعارض الأحاديث الأخرى. مثلا حديث ما يلبس المحرم، الرواية المشهورة ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرامس ولا ثوبا مسه شيء من الزعفران أو ورس. زاد أحد تلاميذ نافع ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذه الزيادة تناقض الأول؟ لا، إنما هي زيادة حكم. الذين قالوا هذه زيادة ثقة ومقبولة قبلوا، والذين قالوا لا هذه زيادة خالف هذا التلميذ غيره في الرواية عن نافع وزادها غيره لم يرويها، فعرفنا أنها شاذ، لكن الجمهور على قبوله. نعم.
فأما أن تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق بهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم.
نعم، يقول أقبل الزيادة لكن مو على كل حال، ليس على كل حال أقبلها. فلو جاءني واحد وخالف الأئمة، يعني مثل الكبار الزهري، والزهري حدث عشرات السنين، ثم يأتي يخالف هؤلاء، فهذا لا نقبله، فهذا لا نقبله، يعني في روايات الصحيحة لا يوافق روايتهم، روايته لا توافق روايتهم، فهذا مثل هذا لا نقبله، ولذلك لا نقبل هذا الصنف من الناس ولا أروي له. نعم.
قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم، ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعدلة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى.
بمعنى أنه يقول هذا من حيث التقعيد النظري وضحنا المنهج، لكن سيأتي زيادات في التطبيق. نعم، في التطبيق هذه القواعد ليست قواعد مثل البلك المرصوص، لا، القواعد غالبية، قواعد غالبية، لأنك تقول مثلا لماذا لا تقبل فلان وتقبل فلان، يقول لك فلان قبلت لأن أخطاء معدودة معروفة كذا كذا، لكن هذا طيب هذا أخطاء معدودة ومعروفة، قاليه لكنها فاحشة، لكنها فاحشة، ففي النظرة الأولى هما متساويان، لكن لما يأتي التطبيق يقبل هذا ولا يقبل هذا. طيب أنا أعلمك، يقول الإمام مسلم، أنا هناك لما يأتي مثل هذه الصور أبينها في موضعه أنني فلان لما أقبله لكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمه من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيراً مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لا لما سهل علينا الانتصار لما سهل علينا الانتصار لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت.
نعم، يقول هذا سبب آخر لجمعي لهذه الأحاديث. طيب ما هو السبب؟ ما معنى الكلام هذا؟ قال السبب أن هناك كثير صارت السوق رائجة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وغير المقبولة، وهذا يجعلني أقبل مشجع، سبب مشجع لقبولي لطلبك أيها السائل أني أجمع لك حصيلة من الأخبار الصحيحة، وهذا مشجع. لو لم يكن هنا هذا التشجيع قد لا أعزم على مثل هذا العمل. نعم.
قال رحمه الله: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كما قلنا في الجلسة الماضية، التبويب لمن؟ للشراح، وغالبا ما يكون للإمام النووي رحمه الله، فالإمام مسلم لم يبوب، لكنه بوب من الناحية العملية، وبوب من الناحية العملية، لكن نص الباب هذا من الإمام، غالبا يأخذون في تبويب الإمام النووي، ولذلك قال: واعلم وفقك الله، هذا مواصل للمقدمة، يعني تابع للمقدمة، المقدمة كما سنرى طويلة، فسيبين من الآن إلى نهاية المقدمة ويقف على كتاب الإيمان. كتاب الإيمان هو أول كتاب في الصحيح، فكل هذا بيان لأهمية الحديث، لأهمية رواية الحديث والتشديد في ذلك، لذلك ذكر أحاديث عن الكذب والتغليظ في ذلك، وذكر أحاديث عن أهمية الإسناد وبعض كلام الأئمة في الإسناد، فمن هنا إلى نهاية المقدمة كلها عن هذا المعنى، ثم يبين في أثنائها بعض ما يكون من منهجه في التعامل مع بعض الأسانيد، مثل التعامل مع الإسناد المعنعن، التعامل مع الإسناد المعنعن، وهذا كله سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهم ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله، وأن يتقي منها ما كان من أهل التهم والمعاندين من أهل البدع.
هذه قاعدة أن الأصل لا يجوز رواية إلا الصحيح أو المقبول، أما ما كان من غير الصحيح والمقبول لا مما سماهم أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، الأصل عدم قبوله، فلا يروى الحديث غير الصحيح وغير الحسن، يعني غير المقبول، إلا بالبيان. طيب، كأن سائلا يسأل: ما الدليل على ذلك؟ نعم.
والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
طيب، وين وجه الدلالة؟ فاسق، يعني الأصل ألا نقبل إلا رواية العدل، ألا نقبل رواية العدل. نعم.
وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من
هذه نفس وجه الدلالة، ممن ترضون من الشهداء يعني العدول، وأشهدوا ذوي عدل منكم، والرواية كالشهادة في وجوب التوثق من الناقل لها، وجوب التوثق من الناقل لها. بأن يكون من أهل العدالة. نعم.
فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه مع الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. حدثنا أبو بكر لأبي شيبة، حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا، حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
نعم. بيّن رحمه الله وجه الدلالة من الآية الأولى والآيتين في أننا لا نقبل إلا العدل في الشهادة، فكذلك في الرواية. يقول: نعم، الرواية تختلف عن الشهادة في مواضع، لكنهما يجتمعان في أهم موضع، وهو ضرورة أن يكون الناقل الراوي أو الشاهد عدل، أن يكون الراوي أو الشاهد عدل. قال: إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعه. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن، يعني كما الدليل من القرآن واضح، طيب والدليل من السنة؟ قال: كذلك على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي رواية: يرى أنه كذب. يرى، شو الفرق بين يرى ويرى؟ ها؟ إيه؟ ويرى من غيره، يراه يعرف أنه كذب، أو يعرف أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني الكاذب الأصل والكاذب هو، أو الكاذبين. طيب، ثم أتى بالإسناد. هنا نقطتان مهمتان. النقطة الأولى: سيروي أحاديث عندنا جملة في الإسناد في هذه المقدمة، هذه ليست على شرطه، ليست على شرطه. ما نقول مثلا نأتي بهذا الإسناد ونقول رواه مسلم، ونوهم للسامع أن رواه مسلم في صحيح. الأحاديث التي في المقدمة ليست على شرطه، ولذا أولها هذا الحديث فيه إرسال، فيه إرسال أو انقطاع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: القراءة الحديثية. أنا تركت علي يقرأ على طبيعته عشان يتبين لنا كيف نقرأ النص الحديثي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، طبعا المكتوب عندنا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع. عندما نقرأ لابد نأتي بقال، نقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع. ليش نأتي بقال؟ لأن لا يستقيم المعنى، لا يستقيم المعنى. لو قلنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع، يستمر المحدث وكيع حدث من؟ على هذه القراءة يقول حدث مسلم. لكن للقراءة الحديثية الصحيحة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا، عن شعبة عن الحكم عن عباد بن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب، وقف. ثم أتى بين قوسين بحاء. أولا: كيف تقرأ؟ تقرأ بأحد صيغتين، إما أن نقول حاء وحدثنا، حاء وحدثنا، أو نقول حول وحدثنا، والأول أشهر، والأول أشهر. طيب ما معناها؟ تحويل من إسناد إلى إسناد آخر، يعني انتقل الإمام مسلم لإسناد آخر، وقف هنا على سمرة، قال حاء يعني بدأ من جديد، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أتى بإسناد ثاني أيضا، قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة ابن شعبة قال قال رسول الله. لابد أن نأتي قبل القال الأولى، قبل قوله قال نأتي بأنه قال، بأنه قال أيضا ليستقيم المعنى، لأن لما نقول عن المغيرة بن شعبة قال، الكلام منفصل، كلام منفصل، لكن لما نقول عن المغيرة بن شعبة، المغيرة هنا وسمرة قال، قال أنهما قال، أنهما قال، لأن أن وما بعدها تؤول بمصدر، يعني عن سمرة والمغيرة قولهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تكون القراءة الحديثية. نختم نقف عند هذا، وسنتطرق للمتن، سيكون منهجنا إن شاء الله في التعامل مع الأسانيد والمتون كالآتي، لن ندخل في تفاصيل الأسانيد من حيث الصحة والضعف إلا في حال نحتاج إلى بيانه. اثنين، لن ندخل في تفاصيل تراجم الأئمة من حيث الثقة وعدمها، لأن الأصل أنهم عدول، إلا ما نحتاج إليه أيضا، فنحن سنبني على الأصل أن الإسناد صحيح وأن الرواة ثقات، فإذا احتاج الأمر إلى أن يبين مثلا أن يكون مثل هذا الإسناد، هذا الإسناد فيه إرسال سمرة وابن أبي شبيب، ابن أبي ليلى لم يسمع من سمرة، وابن أبي شبيب لم يسمع من المغيرة، فالإسناد فيه هنا إرسال أو انقطاع، على من يعتبر هذا انقطاع، هذا من حيث الإسناد، هذا نبينه، مثل هذا يبين، لكن الأصل أن عندنا الإسناد صحيح والرواة ثقات وعدول، فلا نطيل الإسناد، هذا واحد. اثنين، من جهة المتن سيكون منهجنا جمع الأحاديث المتماثلة، ما رأي نفصل في كل حديث، وهذه ميزة من ميزات صحيح الإمام مسلم، أنه جمع لنا الأحاديث، وهذا سيأتينا حتى في المقدمة، مجموعة أحاديث الرواية واحدة أو المعنى واحد، هذه في الكلام عن المتن سنجمعها، وهذه تسمى عند المحدثين الحديث الموضوعي، طريقة شرح الحديث الموضوعي، ننظر للحديث من حيث موضوعه، لا ننظر من حيث التحليل الدقيق، التحليل سنأخذه، لكن أيضا الكلام في المسائل في مجموع الأحاديث، هذا يساعدنا على أن نمشي، ويساعدنا على ما يسمى بعقلية فهم عقلية الاستنباط، العقلية هذه التي تستنبط من مجموع النصوص الحكم الواحد، لا العكس، الأحكام من النص الواحد، وإنما نجمع المسائل بحيث المسألة نأخذها من مجموع النصوص التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله. ونقف على الباب الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.